بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين خشن. سمحت شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، طبعا في البداية نضع الأخوة المستمعين في أجواء حلقتنا السابقة وما خلصنا إليه في الحلقة السابقة، عندما تحدثنا عن عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر في الفقرة التي يقول فيها الإمام: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. وتوسعنا تحت هذه العبارة في أكثر من حلقة من حلقات التي تحدثنا فيها عن البيئة في الإسلام، نظرة الإسلام إلى البيئة من خلال هذه الفقرة. ورب قائل، يعني كما سمعنا من أكثر من أنا، هذه المسألة يعني قد تم التوسع فيها في أكثر من جانب، ولكن يعني لابد من الإشارة للإخوة المستمعين إلى أن حديث الأئمة عليهم السلام في موضوع البيئة أو في موضوع النظرة إلى الحياة الإنسانية بشكل عام هو حديث واحد، انطلاقا من قول الإمام الصادق عليه السلام: حديثي حديث أبي عن جدي عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. ونحن كنا قد وصلنا سمح الشيخ في الحلقة السابقة إلى دعوة الإسلام للغرس والثناء على الزارعين، وفي حديث الإمام الصادق الكيمياء الأكبر الزراعة، أو حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الزارعون كنوز الأنام، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة، يدعون بالمباركين. ووصلنا إلى الحديث عن الأشجار والاهتمام الإسلام بموضوع الغرس. المهم سماحة الشيخ، نحن نريد أن نسأل هنا سؤال يمكن قد يكون بديهيا في معرض الحديث عن موضوع الغرس والحث الإسلام على الزراعة. رب قائل أن حث الإسلام على الزراعة ينطلق من أن المجتمع الذي كان يعيش فيه المسلمون في ذلك الوقت هو مجتمع زراعي، بمعنى أن الجزيرة العربية بالإضافة إلى اعتمادها على موضوع الحيوان من شاة ومن ماعز وما إلى ذلك ومن الجمال والإبل، كانت تعتمد على موضوع الزراعة. فهذا الحث يغدو طبيعيا انطلاقا من أن هذا عنصر أساسي من عناصر الحياة وحاجة أساسية من حاجات البشر. يعني السؤال بطريقة أخرى، هل الإسلام حث على الجانب الزراعي فقط؟ يعني نحن الآن في مجتمع صناعي تجاري، هناك تحولات في العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني سؤالكم فيما يرتبط بسؤالكم، فالجواب أن الإسلام حث على الحياة بشكل عام بكل أسبابها ومظاهرها، حث على الحياة كما أراد لهذه الحياة أن تتحرك في خط الآخرة. وقال تعالى، وهو يشير إلى هذا المبدأ: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإنسان لم يحث فقط على الزراعة رغم أهميتها،
فالإسلام
لم يحث على الزراعة فقط، حث على العمل. العمل بشكل عام، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، حث واعتبر أن العمل
ويعني
وبذل الجهد في سبيل إحياء النفوس، في سبيل إنقاذ الناس، في سبيل إعاشة العيال، في سبيل إعاشة النفس، هذا العمل اعتبره الإسلام مقدس وعبادة. فالإسلام لم يحث على الزراعة ليقال بأن الاهتمام كان فقط في خصوص الجانب الزراعي، حث على العمل بشكل عام، حث على التجارة. لدينا عشرات النصوص التي تحث الإنسان وتدعوه إلى المتاجرة وتكسب. قسم الرزق إلى 10 أقسام، 9 أجزاء منه كانت في التجارة وطلب الحلال. فكما أن التجارة حث عليها الإسلام، حث على التكسب، حث على أن يكون الإنسان في هذه الحياة يصنع الحياة.
يعني يمكن بعض الحديث كما يعني قرأت سماحة الشيخ، هناك حث على العمل الحر. يعني أحدهم يأتي الإمام الصادق يقول للإمام الصادق عليه السلام، يقول له أنه أحدهم طلب مني أن أعمل معه، فقال لي ماذا تتاجر مثلا قديش من الدنانير، فقلت أعطيك إياها تعمل معي وضمن وقت محدد. فسأل الإمام الصادق، قال له الإمام الصادق إنك بذلك تحد رزقك، ولا حثه على التجارة ولم يحثه على العمل الوظيفي صح التعبير.
نعم. فإذا الإسلام حث على العمل، أراد لهذه الحياة وحث على إتقان العمل، يعني لا يريدك فقط أن تعمل، يريد للعامل أن يتقن عمله، حتى إذا بنى دارا فليتقنها. وقد روى المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل إلى قبر أحد المسلمين بينما كان المسلمون يدفنونه، فأخذ يقول ضعوا هذه الطينة هنا، هذه اللبنة هنا، ضعوا طينا هنا، يعني سووا القبر أصلحوه. ثم قال والله إني أعلم أنه ليبلى وسوف يصل إليه البلى، ولكن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إذن نحن مطلوب منا أن نعمل، أن نزرع، أن نتاجر، أن نصنع الحياة، نبني الحياة بإتقان. صحيح نحن كما قلت واعمل لآخرتك كأنك
تموت غدا،
لكن النظرة الإسلامية نظرة متوازنة، لا تستغرق في الآخرة، تقول للإنسان أنت تعيش في هذه الدنيا فالمطلوب منك عمارة هذه الدنيا، مطلوب منك أن تعيش في هذه الدنيا براحة وبهدوء، ولذلك عليك أن تصنع حياتك على أفضل ما يكون بحيث كأنك تعيش خالدا في هذه الدنيا.
بالواقع اسمع شيخ، أنا تقريبا كنت أعلم يعني هذا الرد، ولكن للتوضيح أكثر. والآن لندخل في صلب الموضوع سماحة الشيخ، يعني نحن كنا نتحدث عن الجانب الزراعي وتوقفنا عند الحديث، عند حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة أو فسيلة فاستطاع ألا تقوم عليه حتى يغرسها فليفعل فإن له بذلك أجرا.
نعم.
هذا في موضوع الغرس سماحة الشيخ، يعني قد ينطلق السؤال بديهيا في المقابل، إذا كان الإسلام حث على الغرس وعلى الزراعة إلى هذا الحد، ماذا عن موقفه من موضوع القطع، قطع الأشجار أو النبات أو ما إلى ذلك؟
يعني قبل أن أجيبكم على موضوع القطع أريد أن أستكمل بعض العناصر في موضوع الزرع.
نعم.
قلنا أنه الزراعة أو بعبارة أخرى النباتات والأشجار هي من أهم عناصر حفظ البيئة، لأن كلامنا يدور حول فقه البيئة في الإسلام. الشجر والنبات هو من أهم العناصر التي تحفظ البيئة، بيئة المجتمع وبيئة الإنسان. ولهذا نرى إذا جئنا إلى النصوص الإسلامية نرى اهتماما كبيرا بموضوع الزراعة، بموضوع غرس الأشجار، وقلنا يمكن أن نشير إلى بعض النقاط في هذا المجال. النقطة الأولى هو ما أشرتم إليها وما ذكرناها في الحلقة الماضية من حث الإسلام على الزراعة واعتبار ذلك عبادة والثناء على المزارعين واعتبارهم كنوز الأنام وأنهم يوم القيامة يدعون بالمباركين عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن نعلم بأن الزراعة عند الله عبادة، ولذلك الفقهاء يقولون يستحب الزراعة، يعني هاي عبادة، عمل من أعمال الذي يكسب فيه الإنسان الأجر، كالمصلي يكسب أجر، الذي يزرع أيضا له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن الإسلام حث على الغرس، لا سيما الغرس المثمر، الغرس الذي يكون مثمرا. وقد ذكرنا في بعض الروايات أنه ما من أحد يغرس غرسا ولا حرفا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير فإلا كان له أجره. ولهذا جاء الاهتمام أيضا بخصوص النخل. النقطة الثالثة التي أريد أن أذكرها هنا أن الإسلام دعا إلى الغرس وزرع الأشجار ودعا إلى سقي الشجر، يعني نحن نعرف أنه يستحب سقي الماء للناس، للحيوان العطشان يستحب سقيه. أكثر من ذلك هناك دعوة إسلامية إلى أن تسقي الأشجار. عندك نبات، عندك ورود أحيانا في البيت، اسقها، ما تتركها حتى تتلف، لا اسقي الشجر، اسقي الغرس، اسقي الورد. ويعني أنا قرأت في يعني بعض النصوص شيء رائع، يعني نقف في هذه النصوص على أن الإسلام دعوة إلى الحياة.
نعم.
ليس فقط ذي الروح من الإنسان أو الحيوان، بل حتى الجمادات كأنما فيها شيء من الحياة، فيها شيء من الروح. فأراد الإسلام أن يرغبنا بسقيها. من سقى، الحديث النبوي، من سقى طلحة أو سدرة، شجر سدر معروف أو الطلح، فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ، فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ.
يعني كأن الإسلام ينظر إلى الحياة النباتية نظرته إلى الحياة الإنسانية.
تماما، عم ينزل أنه أنت اللي عم تسقي شجرة أو وردة أو نبتة عطشة، فكأنما تسقي مؤمن. كم هو أجر سقي المؤمن؟ كم هو ثوابه عند الله؟ كذلك سقي الشجرة.
هذا ملفت سمعت شيخ، فكأنما سقى مؤمنا، مش رجلا، مش إنسانا.
كأنما سقى مؤمنا من ظمأ، يعني مؤمن عطشان يكاد يقتله الظمأ، وبجيت أنت أنقذته. فتنقذ روح، بإمكانك أن تنقذ روح بشرية، بإمكانك أن تنقذ أحيانا روح
إيمانية مؤمنة،
مؤمنة، بإمكانك أن تنقذ شجرة. فكأنما إذا أنقذت هذه الشجرة أو هذه الوردة التي تكاد تذبل، فكأنك أنقذت مؤمنا. هذه مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أفتى العلماء بأنه يستحب سقي الشجر، يستحب سقي الشجر. وترى أن أيضا الفقهاء قالوا أنه بباب النفقات، وجدت أن بعض فقهائنا يعني يتحدث أن الإنسان مثلا يجب عليه أن ينفق على زوجته، واحد، يجب أن ينفق على أولاده، يجب أن ينفق إذا كان عنده حيوان ينقذ ينفق عليه، يطعم ما يترك يموت. وأنه بعضهم يقول يجب الإنفاق على الزرع والغرس إن خيف تلفه، يجب إذا خيف تلفه. بعض الفقهاء هكذا أفتى، قال إذا عندك غرس، عندك نصب، عندك ورد وخيف تلفه، إذا ما سقيت فيجب عليك أن تسقيه. يعني كيف، بحيث إذا ما سقيت تكون آثم. مثلا علامة الحلي وهو من كبار علمائنا يقول في كتاب له اسمه تحرير الأحكام، كتاب فقهي، يقول: أما سقي الزرع وما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه، يعني إلزام المكلف. لماذا؟ يقول: لأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه يكون قد ضيع المال. إذا لاحظ دليل، يعني إذا بدي أذكر الأدلة على هذا الرأي، يعني قد يذكر عدة أدلة،
تعليل،
تعليل. لماذا يجب دليل؟ لماذا يجب سقي الزرع؟ يمكن أن يذكر عدة أدلة. أولا هذا، أنه إذا ما سقيت يتلف ويضيع المال، والإنسان المسلم منهي عن تضييع المال. ولهذا ورد في الحديث: إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، يبغض هذا الشيء. فهذا أولا، أنه أنت إذا ما سقيت الزرع عم تضيع هذا الزرع، هذا الورد، هذا الشجر، هذا مال،
هذا طاقة. سمعت شيخ، يعني أن الإنسان الإسلام ينظر، يعني كأن هذه الأحاديث تشير إلى أن الإسلام ينظر إلى أبعد حتى من المسائل العادية التي ننظر إليها.
نعم.
ينظر إلى وجود طاقة، هذه الطاقة تستفيد منها البشرية وتستفيد منها الحياة بشكل عام.
نعم، يعني قلت أنا أنه يدعو إلى، يعني إلى إحياء الحياة.
نعم.
إلى إعمارها، إعمار الحياة. نعم. أن تبقى الحياة بكل يعني أشكالها، تبقى جميلة، تبقى مخضرة، تبقى يعني
تضج بالحركة، بالنماء،
بالحركة، بالجمال. هذا ما أراده الإسلام. هذا أولا، أنه قد يقال هذا تضيع للمال. بعضهم أكثر من هيك، بعض العلماء قال الإنسان اللي عنده زرع، اللي عنده شجر، اللي عنده ورود لها ثمن، وترك سقيها وترك إصلاحها، تحتاج إلى إصلاح، يعني إلى تجذيب. هكذا قالوا، يعد تصرف سفهي. يعني من الذي يضيع هذه الطاقات، هذه النعم؟ الإنسان السفيه.
يعني والشاعر، الشاعر اللبناني، يمكن أنا نسيت الآن من هو هذا الشاعر، ولكن يقول: يا أبا الأيتام شذب غصنها كأبن أطفاله يرعى فترقى.
نعم، الرشد. العلماء ماذا يقول مثلا في تفسير قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم؟ يسأل بعض أئمة أهل البيت، يقول: إيناس الرشد، يعني اليتيم بس يصير رشيد ندفع له الأموال. قال: الرشد ما هو؟ أن يصبح عنده قدرة على حفظ المال. فهذا الإنسان اللي عم يضيع المال، اللي عنده زرع بيتركه بحيث يتلف ويموت، هذا ليس، هذا إنسان سفيه برأي هذا الفقيه. وعنده أيضا يعني وجه ثالث لهذا الأمر، بأنه هذا تبذير وإسراف وتضييع للمال وإسراف، والله سبحانه وتعالى قد نهى. طبعا أنا لا أريد الآن أن أدخل في جدل فقهي، لكن إجمالا أقول أن بعض العلماء يقول يكره ترك سقي الشجر، وبعضهم وصل إلى حد أنه قال حرام، واستدل بهذه الأدلة. يمكن هذه الأدلة تناقش، لكن الآن نحن لسنا في وارد المناقشة الفقهية، لأن لهذا المجال يعني مكانه الخاص. لكن أريد أن أعكس النظرة الإسلامية، أن بعض العلماء الفقهاء المسلمين أفتوا إما بكراهة ترك الشجر بدون سقي والزرع بدون سقي إذا احتاج إلى السقي، بل بعضهم أفتى بالحرمة، لأنه تضييع، لأنه عمل سفهي، لأنه فيه تبذير للمال في هذا المجال. فهذا إذن يدل لنا حول مدى اهتمام الإسلام بالأشجار. اسقي الزرع كما تسقي المؤمن.
يعني أنا مش لسه أدري سمعت الشيخ، لكن لو اطلع بعض المستشرقين، يبدو أن قد يكون اطلعوا على هذا بعض المستشرقين أو الذين يعيشون في الآن في العالم الغربي ويتحدثون عن الإسلام وعن دعوة الإسلام إلى الموت وما إلى ذلك، بعض التشوهات التي أصابت نظرة الغربيين إلى الإسلام، لو اطلعوا على بعض هذه النصوص ورأوا مستوى اهتمام الإسلام حتى بالنبات وحتى بالشجر، دعوة إلى الحياة، لابد أنهم سيكونوا مندهشين في هذا الجانب. يعني أنا في بعض قبل أيام قرأنا عن مدى الاهتمام الغربيين مثلا بالكلاب. لا. كلب سقط دفعوا عليه أموال حتى يطلعوه من حفرة مثلا، بعض الكلاب يصل إلى مستوى 50,000 دولار وأغلى الكلاب، وهكذا. يعني تجد اهتماما إلى حد ما بالحيوان. طبعا نحن نحث الجميع على الاهتمام بالحيوان وبالنبات وبشعوبنا الآن، الشعب الفلسطيني لا أحد يهتم فيه مثلا في هذه الأيام، ولكن لابد أن يدهشوا هذه الصورة عن الإسلام. لا. يعني يمكن المسلمين لم يطلعوا عليها.
أنا أقول نحن وظيفتنا كمسلمين، لا سيما يعني المثقفين العلماء، أن يخرجوا هذه الكنوز، أن يقدموها إلى العصر وبلغة العصر، بدل أن نتخم الناس بالأساطير وبالخرافات وبالقضايا التي قد تكون صحيحة أحيانا، لكن ليس هذا مجال قولها، لأنه لكل مقام مقال. فلنحاول أن نخرج هذه الكنوز ونطرحها ونقدمها للأمم.
ربما سمحت شيخ لو قطعتك، يمكن قد ندخل في هذا المجال في الحديث عن أسلوب الدعوة إلى الإسلام، أساليب الخطاب الإسلامي. ولكن الشيخ المطهري يقول أن بعض الكتب كانت كتب هداية، الآن أصبحت كتب ضلالة. يعني لابد من مراعاة كما أشرتم كيفية تلقف الآخر.
أما بموضوع النهي عن قطع الأشجار، إذن هاي النقطة الرابعة في البحث، حث على الزراعة، حث على على المزارعين وثناء على المزارعين، دعوة إلى سقي الزرع، بعد مضافا إلى كل ذلك إذا سقيت الزرع، إذا سقيت الشجر، هناك نهي عن قطع الشجر بغير سبب، نهي عن قطع الشجر. طبعا عندما نقول نهي عن قطع الشجر، الإنسان من جملة حاجياته أنه يحتاج إلى الأشجار، يحتاج إلى الأخشاب. نعم. للوقود، لصناعة الأبواب، الورق إلى ذلك. لكن الإسلام يحث على قطع الأشجار بدون سبب عقلائي، كما لو أدى إلى فناء الغابات، كما في الحروب، كما سوف يمنع بعض النصوص، يحث على عدم قطع الأشجار، يمنع من قطع الأشجار بدون أن يكون هناك سبب وجيه وعقلائي لمجرد قطعها. يعني يمنع من قطع الأشجار عندما لا يكون هناك مبرر لقطعها. ولهذا نجد أنه حتى في حروب النبي ماذا كان يوصي النبي المقاتلين؟ هي أخلاقيات الحرب التي يعني دماء العدو بعد ما إلى قيمة، لأنك أنت في حالة حرب معه، تسترخص الدماء.
نعم.
فدم هذا العدو عم تقتل نفسه، لكن الشجرة لماذا تقلعها؟ ما في شوس. نقرأ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وتماما هذا كان ما يوصي به أمير المؤمنين أيضا، أمير المؤمنين عليه السلام، الذي نحن كل أحاديثنا بوحي من سيرته ومن كلامه في نهج البلاغة أيضا كان يحث على ذلك وكان يطبق ذلك. فماذا جاء في هذا الوصايا، وصايا النبي أو وصايا أمير المؤمنين؟ يقول عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث سرية دعا بأميرها، يعني مين قائد هالسرية، فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه، أصحاب هالأمير يعني السرية جماعة، ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغدروا ولا تغلوا. الغدر ما بيجوز، الغلول هي يعني السرقة من الغنيمة الغنائم، ولا تغلوا ولا تمثلوا، التمثيل بجثة التنكيل بجثة العدو هذا حرام، إياكم والمثل، كما روى أمير المؤمنين في آخر خطبة له عندما أمرهم بصاحبه الذي ضربه بالسيف على رأسه بابن ملجم، أوصاهم به خيرا وقال: إذا أنا بقيت حيا فأنا أولى بدمي، وإذا أنا مت فضربة بضربة، وإياكم والمثلة في الرجل، ما تمثلوا، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو في الكلب العقور. المثلة تنطلق من ناحية يعني
تشفي،
تشفي تنكيل، فهذا يعني ينطلق من أن هذا القلب يحمل بغضا، يحمل حقدا، ولذلك يريد أن يتشفى. والمؤمن
لا يقتل،
لا يحمل حقدا، المؤمن يقتل العدو، لكن إذا قتلته، إذا كنت في معركة، تمثيل بالجثة لا يجوز، محرم، لأنه هذا ينم عن حقد، فنهى الإسلام عن التمثيل. مع الأسف الآن نسمع أن القوات الإسرائيلية التي هذه الدولة المغتصبة التي تدعي الحضارة نسمع أنهم يمثلون بجثة الشهداء،
تسحل الشهداء يعني أمام عيون الكاميرات.
نعم. على كل الأخلاق الإسلامية، الأخلاق في الحرب، أخلاقيات الحرب، أنه ما تغدر، ما تمثل، بعد هذا محل شاهدنا الآن، ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها، مضطرين أن تقطعوها، بس من ناحية المبدأ ما تقطعوها، ما تقطعوا شجر في 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 أرض العدو. ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، هذا حديث. حديث آخر بهمني أذكره لأنه فيه زوائد أزيد، أيضا من وصايا النبي، يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا أو تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق، إنسان عابد من عزل عن الدنيا ما تقتلوه، ولا تحرقوا النخل، تحرقوا سؤال، ولا تقطعوا شجرة، الآن نهي عن الإحراق أيضا، الإحراق جعل النار في الغابة، ولا تحرقوا النخلة ولا تغرقوه بالماء إذا أدى إلى إتلافه، ولا تقطعوا شجرة مثمرا ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله.
ما لفتني سمعت شيخنا قبل التعليق، ما لفتني في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا، بالإضافة إلى ولا تقطعوا شجرة.
نعم.
يعني هذه النظرة الإسلامية إلى حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان، أشرتم إلى موضوع عدم قتل الحيوان.
نعم.
ولا حقوق الشجر، يعني كأن الإنسان الإسلام ينظر إلى حق النبات
تماما، لأنه هي كلها كما قلنا من سقى شجرة فكأنما سقى مؤمنا. هي عنصر الله سبحانه وتعالى خلقها وفيها شيء يعني من هي عناصر الحياة، عناصر الحياة، الإنسان هو السيد، هو الذي سخر له هذا كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى وضع لك برنامج، وضع لك قانون، وما لم يجوز لك أن تخرج عليه، فالحيوان لا يجوز أن تقتله. الكافر إنما يبرر لك قتله ليس الكفر، مش لأنه كافر، الذي يبرر قتل الكافر هو عدوانه.
نعم.
يعني نحن لا نقاتل الكافر لكفره، وإنما نقاتل الكافر لاعتدائه ولحرابته كما يقول بعض الفقهاء، لأنه يحاربني، لا أنا لا أقتله لأجل كفره. أما الشجر فلماذا أقطعه؟ أما الحيوان فلماذا أقتله؟ ولذلك يقول: إلا إذا كانت ضروريات المعركة تفرض أن تقطعوا شجرا. فما بالك الآن بما تمارسه الوحشية الإسرائيلية التي لا تذر حجرا ولا شجرا ولا بيتا هذه بعيدة عن كل أخلاقيات الأديان. نحن نعتقد أن أخلاقيات الإسلام هي أخلاقيات السماء، هي أخلاقيات الأديان كلها. فهؤلاء بعيدين كل البعد عن تعاليم السماء وعن تعاليم الأديان.
وهذا ما قصدته سمعت شيخ، يعني أنا ما قصدته أن هذا العالم الذي يثقفنا كل يوم في هذه المواعظ حول حقوق الإنسان وحول عن تحت عنوان الإرهاب وما إلى ذلك
والرفق بالحيوان
الآن نأتي له بنصوص منذ 1400 سنة ونقول له إن إسلامنا حرم علينا أن نقطع الشجرة، أن نقطع نباتا، أن نحرق زرعا، أن نقتل حيوانا. من يريد أن يعرض عليه أن يتعظ.
نعم، فإذا هذا حكم من أحكام الإسلام يرتبط فيه، له تأثير مباشر على البيئة. يعني لماذا الإسلام كما قلت حرم قطع الأشجار إلا كما قلت للحالات الحاجات الإنسانية لأجل صناعة الأوراق؟ هذا يفتح لنا باب للتأمل، يعني من الناحية الفقهية، أن الإسلام الذي حرم قطع الشجر في الحرب، الإسلام الذي حرم إحراق الغابات في الحرب، حرم. هلأ بعض الفقهاء يقول مكروه، بس في الكثير من الفقهاء يقولون لا، حرام.
نعم.
عملا بظاهر النص، لا تحرقوا لا تقتلوا، سياق النص هو سياق التحريم، مثل لا تقتلوا شيخا قال لا تقطعوا شجرا، فلذلك كثير من الفقهاء قالوا بالتحريم. أقول هذا يجب أن يفتح لنا باب، إذا كان في أرض العدو ما تحرق الشجر وما تقطع الشجر، فما بالك في أرضنا، يعني في الأرض الدولة الإسلامية أو غيرها، الدولة التي معارك. تقوم على اتفاق أهلها، تعاقد كما في بلد مثل لبنان. فهنا إذا كان هناك خطر من قطع الأشجار، خطر على التصحر، خطر على يعني
على البيئة العامة
للناس، لأن الشجر أهم له دور فعال في تنقية الهواء والبيئة، فهذا يمكن أن نستوحي منه أيضا الحرمة، لا سيما أن للحاكم الشرعي كما قلنا أن يتخذ من الإجراءات والقرارات ما يراه صالحا لأمن المجتمع ولحفظ وسلامة أبناء المجتمع.
ربما سمعت الشيخ، يعني هنا في موضوع القطع، يعني ولو أشرنا إلى هذه النقطة، أن ربما يكون الموقف العام أن الأشجار أو الغابات يعني انتشارها في العالم يعني ليس انتشارا واحدا، بمعنى أن بعض الأماكن لا تزال تكتظ بالغابات، يعني لو جينا مثلا منطقة الأمازون أو في أماكن أخرى، يعني استطاعت الآلة البشرية أو الآلة التي صنعها الإنسان أن تقضي على معظم الغابات.
نعم.
أو تقدم الباطون إذا صح التعبير، تقدم البناء. فهل الإسلام ناظر في هذه المسألة إلى شيء من التوازن، بمعنى أنني في بلد معين قد أحتاج أن يعني الضغط الإنساني قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى أن نتقدم على حساب الشجر.
نعم.
في بلد آخر قد هناك سعة في المساحات، مثلا أستراليا، هناك يعني بلدان يعني اكتشفها الإنسان حديثا، يعني طبعا حديث شيء نسبي، يعني مثل كندا، مثل أستراليا، بعض الأماكن الشاسعة من حيث المساحات ولكنها قليلة من حيث التعداد السكاني. يعني في نظرة الإسلام إلى موضوع السكان، هل تنطبق هذه النظرة؟ فقهاء يقولون أن نظرة الإسلام إلى موضوع التعدد السكاني تنطلق من حاجة البشرية، ربما نحن في فلسطين بحيث التحديات نحتاج إلى زيادة في النسل، في أماكن أخرى قد نحتاج إلى شيء آخر. فهل الإسلام ناظر إلى هذه الحاجات الإنسانية يعني في موضوع الأشجار؟
بالتأكيد موضوع قطع الشجر قلنا هو من حيث المبدأ جائز، لأنه إذا كان للحاجات الإنسانية كما هو في الحالات الطبيعية، يقطع الأشجار ليوقد نارا،
المكاتب للبيوت،
حياتنا الآن كثيرا حاجاتنا إلى الخشب. لكن في الحالات التي مثلا في حالات الحرب التي يكون الغرض من قطع الأشجار ليس حاجتك وإنما التنكيل، إنما يعني التشفي أو نحو ذلك، الإسلام يقول لا يجوز. ومن ناحية أخرى أنا يعني أجد في كثير من النصوص تأكيد على كراهة بعض الأشجار، وفي نص يعطينا السبب في ذلك. يعني مثلا تجد في بعض النصوص قد قطع الإمام عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا، في بعض الروايات يقول سألته عن قطع الشجرة قال النخل، الإمام عليه السلام مكروه قطع النخل، عن قطع الشجرة قال لا بأس، قلت فالسدر قال لا بأس، إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، فأما ها هنا فلا يكره. هذا النص في البادية هذا النوع من الشجر قليل، فقطعه يؤدي إلى فنائه، إلى انعدامه، ولهذا البادية في صحراء، في تصحر، فبحاجة البادية إلى وجود واحات خضراء، إلى وجود أشجار، يعني بحيث ترطب جو الإنسان ويأمن إليها، إلى هوائها الطير،
ويتفيأ
الإنسان في ظلالها. فهذه هذا التعليل يعني في هذه الرواية يبين لنا أنه حيث الغابات المنتشرة ويكون قطع الأشجار لا يضر، فليقطع الإنسان الأشجار لحاجاته، وأما حيث يخشى على البيئة من التصحر فهنا يمنع.
يمكن تنظيم موضوع القطع سماحة الشيخ، بمعنى يعني أشرتم في السابق إلى التشذيب.
نعم.
يعني التشذيب قد يساهم في إغناء الحاجات البشرية.
نعم.
وتبقى شجرة الأساسية.
نعم.
أو يمكن استبدال، يعني أنت أشرت هنا إلى قاعدة مهمة جدا، يعني أن الإسلام قطع
استبدال.
شيء. نعم استبدال.
قطع شيئا وزرع مكانه شيئا. الإمام.
هذه يقول. قاعدة أخرى يمكن.
نعم. قواعد. وفي يعني حتى في رواية أخرى يقول لا تقطع الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبا، يعني الشجر المثمر اللي عم ينتج للناس ليش تقطعه؟ يعني رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ورواية يعني على بعض المساركي حتى صحيحة السند يقول لا تقطع الثمار يعني الأشجار المثمرة فيصب الله عليكم العذاب صبا، فرواية لسانها جدا قوي. هذا أيضا حكم من أحكام الأشجار. وفي حكم آخر أو نقطة ما أدري سادسة صارت، هو النهي يعني عن تلويث مساقط الثمار تحت في الأشجار. يعني في أشجار في الغابات في الواحات العامة ينهى ويمنع الإنسان من أن مثلا يتغوط تحتها، أو ساخ يتبول تحتها، يرمي الزبالة تحتها. عندنا عدة نصوص تقول، يسأل أنه أنا أين يتخلى الغريب في بلدكم، يسأل أبو حنيفة للإمام الكاظم عليه السلام، فيقول له يجتنب مساقط الثمار تحت الأشجار شطوط الأنهار، ما يتخلى هناك، ما يعمل حاجته هناك. وشوف شطوط الأنهار، شطوط الأنهار يعني شو؟ حيث الناس تذهب للسباحة لأخذ الماء، يعني في الأماكن السياحية، في الأماكن التي يرتادها الناس للتنزه، ينهى الإنسان أن يقضي حاجته هناك، يعني أو يلقي أي زبالة أو أي رائحة أو أي ميتة بحيث تؤذي الناس. فهذا أيضا من جملة التعاليم الهامة التي تركز على حفظ البيئة، وهذا إن شاء الله يعني سوف فيما بعد أنا أذكره في بعض أذكر النصوص المفصلة في هذا المجال، لكن الآن أشرت له إشارة عابرة.
يعني في موضوع يعني الاهتمام الإسلام في الموضوع السياحي سمعت شيخ كما أشرتم، يعني هذا ناظر أيضا ربما توافقون الرأي على أن الإسلام يعني دعا إلى توفير كل مستلزمات الحياة الهنيئة ورفاهية الإنسان. يمكن البعض يعني هذا إشارة أخرى إلى ثقافة البناء في الإسلام والإعمار. يمكن البعض يقول أن الإسلام عنده ثقافة الموت كما أشرنا والاستشهاد وكذا، طبعا ثقافة الاستشهاد نحن نفهمها ثقافة حياة
تماما
في بعض الحاجات، ولكن هل الإسلام حقيقة في هذا النهي عن رمي الزبالة مثلا في أماكن السياحة عند الأنهار أو قضاء الحاجة في هذه الأماكن، هل الإسلام ناظر حقيقة إلى رفاهية الإنسان؟ يعني هل يريد الإسلام من الإنسان أن يتعامل مع الحياة هذا التعامل الذي يريحه؟
من المؤكد أن الحياة
البعض يمكن يقول إذا أقبلت على الزهد،
إذا أقبلت الدنيا فأولى الناس بها أبرارها
لا فجار
لا فجارها. الزهد ليس أن لا تملك شيئا، الزهد أن لا يملكك شيء، الزهد هو أن يعيش الإنسان روحية ونفسية الزاهد، والمهم أن لا يتظاهر بالزهد ويكون واقعه هو واقع المقبل على الدنيا. فالإسلام دعا نعم إلى التنعم بالدنيا، نعم أن لا تكون الدنيا أكبر همك، أن تجعل تنعمك في الدنيا هذا التنعم لا يلهيك عن الآخرة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذا النص جدا مهم لأمير المؤمنين. يعني شو عمل الدنيا؟ يعني كأنه خالد، من يكون خالد في هذه الدنيا ماذا يفعل؟ لابد أن يبنيها، أن يعمرها، أن يحسنها، أن يجملها تماما.
هو أنا سمعت شيخي ربما يعني قبل أن ندخل إلى الاستوديو كنت أقرأ مقالا لأحد الكتاب من الأخوة المصريين يتحدث فيه عن الخطاب الإسلامي ويضع علامات استفهام على أساليب الخطاب الإسلامي، من ضمنها موضوع ما يسمى بالدعوة إلى الموت إذا صح التعبير. يقول أنه بعض النصوص الدنيا جيفة وطلابها كلاب، يعني يعترض كثيرا على هذا. طبعا هذا الحديث إذا صح نسبته إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو موجود في نهج البلاغة، الإمام علي عليه السلام ينظر إلى موضوع كما أشرتم بالضبط إلى موضوع عدم جعل الدنيا كهدف نهائي، أما الإسلام دعا إلى أخذ النصيب من الدنيا بنص القرآن الكريم.
أن لا يسيطر حب الدنيا على قلبه فيعميه ويصمه ويصبح هو أكبر همه على حساب المبادئ، على حساب القيم، هذا. وإلا الدنيا كما جاء في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث تقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. نفس حديث آخر يقول، يسأل أنه المؤمن يحب الدنيا، يقول نعم، لأن الدنيا هي أمكم، فأنتم أبناء الدنيا، ومن الطبيعي أن يحب الرجل أمه.
حتى علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة يقول كما أشرتم الدنيا أم الرجل ولا يلام الرجل
ولا يلام حب. المهم أن, 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 أن لا يتعلق قلبه في حب الدنيا ويسيطر ذلك عليه على حساب كما قلت المبادئ الأخرى،
وحيث يفقد توازنه أوام النظرة العامة للحياة. سمعت شيخ يعني أن هذا كنا نتحدث في الإطار الثاني في موضوع القطع. هناك مسألة أخرى، نظرة الإسلام إلى البيئة الداخلية للإنسان. لا. في موضوع السكن، في موضوع الطرقات، طالما أن استفضنا في الحديث عن موضوع الأشجار وعن موضوع عدم القطع. لا. كيف ينظر الإسلام إلى البيئة الداخلية
بما يتعلق في البيئة داخل المدن وداخل القرى والساحات العامة والطرقات؟ أيضا لدينا ثقافة بيئية وفقه بيئي في هذا المجال.
نعم.
في داخل المدن كما لدينا فقه يرتبط اجتماعي بحيث ينظم علاقة الإنسان بالإنسان، جاره بجاره أو بغيره، فلدينا أيضا فقه بيئي وقواعد بيئية تنظم علاقة الإنسان بالطرقات، تنظم علاقة الإنسان بالدور، بالساحات العامة. و هذه القواعد تنطلق من هذا المبدأ، أن هذه الطرقات العامة ليست ملكا لك ولا لزيد ولا لعمر، هذه حتى تلقي فيها مثلا زبالتك، القمامة أو غير ذلك، بحيث تخرج الروائح من المجتمع ويهدد ذلك بتلوث في المجتمع. المطلوب من الإنسان أن لا يفعل ما يضر بجيرانه، ببيئته، بإخوانه، بالمسلمين، بغير المسلمين، بالبشر. فكل عمل تفعله داخل المدن والقرى يؤدي في البيئة الداخلية، يعني يؤدي إلى الإضرار بالآخر، لا يجوز هذا، لأنه يحرم الإنسان أن يضر بالآخرين. ثانيا، أن أنت لا تملك أن تلوث الساحة العامة، هي ملك، ليست ملكا لك، هذه من الأراضي التي هي ملك للدولة، ملك للإمام في بعض التعبيرات، التي ملك للمجتمع وللأمة، ولا يجوز الإنسان أن يتصرف في مال غيره، في أرض غيره، بغير رضا منه. مضافا إلى كل ذلك، نجد يعني نصوص واردة بهذا الخصوص. أنا قبل قليل قلت أن عندما سئل بعض الأمة أين يتخلى يضع الغريب في داركم، في بلادكم، إذا واحد غريب وعراض أن يقضي حاجة وين؟ فيقال يتجنب شطوط الأنهار، مساقط الثمار، وفناء الدار، يعني الدور، الساحات العامة، إذن عليه أن يتجنبها. هذا يؤشر إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يضع في الطرقات والأزقة والساحات العامة أي شيء يلوثها ويعني يجعل الروائح تنبعث منها. وبالفعل في بعض الفقهاء وجدته هكذا يفتي، يقول ويستحب للإنسان أن ينظف الدار ويزيل القمامة حتى إذا وصلنا لداخل البيت، يبدو الإسلام منك تكون نظيف
في بيت
داخل. كنس الدار، كنس الدار هذا مستحب، يقول الفيض الكاشاني مثلا، يستحب للإنسان أن يكنس البيت ولا يضع التراب خلف الباب أو الأوساخ خلف الباب، لا يشيل كليا من الدار، لأنه يقول في بعض لسان الروايات تقول إنه مأوى الشيطان. فهذه الروايات وهذه النصوص تؤشر كما قلت إلى البيئة الداخلية، بأن ينظف الإنسان الطرقات العامة، ينظف داخل البيوت وما إلى ذلك.
يمكن سماحة الشيخ يعني هذه الحث على ثقافة النظافة أو الطهارة الداخلية،
نعم،
يكون مؤشرا يعني إلى ما أشرنا إليه في السابق من أن هذه النظافة لابد أن تنعكس حتى على نفسية الإنسان وعلى نفسية أولاده وعلى نفسية يعني الآن
في جانب الصحي أولا، لأن النظافة تؤثر على الصحة والنظافة من الإيمان فتؤثر على الصحة، هذا في النظافة الداخلية. ورد في الحديث النبوي اكنسوا أثنيتكم، فناء بيتكم ويعني داء البيوت وفناء البيت، اكنسوا، يأمر النبي بكنس الفناء، ولا تشبهوا باليهود، كنس الفناء يجلب الرزق في حديث آخر. فهناك حث، لأنه هذا كما قلت فيه أثر على الصحة وفيه أثر جمالي مريح أيضا، حتى إذا ما جاء شخص من الخارج فيرى رونقا يعني يستطيع، إذا جاءك ضيف ووجد بيتك نظيفا فبإمكانه أن يستأنس عندك، هذا له حكم كثيرة. أن تنظف بيتك فيه تأثير على نفسيتك وعلى صحتك وعلى حتى على نفسية الأشخاص الذين يزورون هذا البيت.
نعم سمحت شيخ، يعني للحديث صلة ولكن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. قبل أن أختم يعني هناك ربما ملاحظة أو شيء يعني يمكن أن نشير إليه سمحت شيخ، بأنه في موضوع يعني ثقافة البناء إذا صح التعبير، يعني عدم اهتمام الواقع الإسلامي أو المسلمين بشكل عام إلى هذه النصوص أو إلى يعني محاولة تكريس هذه النصوص في الواقع الإسلامي، يعني ربما تنطلق من أن الوضع الذي عاشه المسلمون لا يزالون في حالة طوارئ، فالذي سيطر على الواقع الإسلامي يعني هذه كتعقيب على موضوع ما أشرت إليه في السابق، الذي سيطر على الواقع الإسلامي هو ردات الفعل على ما يجري من حروب، ولذلك كانت ثقافة الحرب دائما هي في المستوى الأول وغالبا ما تأتي ثقافة البناء في المستوى الثاني. وعلى كل حال فإننا تعرفنا من خلال هذه النصوص ومما سبق من في موضوع البيئة وفي حديث الإمام علي عليه السلام إلى عمارة الأرض قبل استجلاب الخراج، تعرفنا إلى أن الإسلام هو يحث على ثقافة البناء في مقابل ثقافة الهدم، التي قد تكون يعني ذهنية من ذهنيات أو مرض من الأمراض الموجودة في كثير من واقعنا الإسلامي. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.